الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونثني عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لا زال الحديث متصلا في ذكر تفسير سورة ياسين، هذه السورة التي تكلمت عن إثبات الرسالة وعن بيان مقاصدها، ومن أعظم مقاصدها إثبات المعاد والبعث، وتذكير الناس بموقفهم بين يدي رب العزة والجلال. ولعلنا أن نواصل الحديث بقراءة آيات من هذه السورة، لعل الله عز وجل أن ييسر شيئا من معانيها وتفسيرها. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني، هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا تعقلون أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين.
لما ذكر الله جل وعلا الآيات الدالة على قدرة الله على البعث، ما كان من الكفار إلا أن سألوا متى هذا اليوم، فقالوا متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. وهذا من التغفيل الذي أصيب به، وذلك أن العقل يقتضي أن يسأل عن كيفية الاستعداد لذلك اليوم، وأما وقت هذا اليوم فإنه ليس من شأن ليس مما يهم الإنسان السؤال عنه، وإنما السؤال عن كيفية الاستعداد له. وسؤالهم هذا ليس على وجهه، وإنما هو على جهة التكذيب وعدم التصديق، بل هو على الاستعجال لإنزال العقوبة. فبين الله عز وجل لهم دليلا قويا أن الله قادر على إماتتهم في وقت واحد، ثم هم ألا يشاهدون من سبقهم من الأموات؟ أين آباؤهم وأجدادهم ومن مات قامت قيامته؟ قال تعالى: ما ينظرون إلا صيحة واحدة، أي ليس هناك شيء يجعلنا، أو ليس هناك معجز لنا عن أن نميتهم ونجعلهم تقوم قيامتهم، وإنما قدرة الله على إماتتهم بصيحة واحدة. ما ينظرون إلا صيحة واحدة، أي هؤلاء الذين استعجلوا قيام الساعة، ألا يتفكرون في قدرة الله القادر على إماتتهم بصيحة واحدة، وبالتالي يكونون قد انتقلوا من هذه الدار إلى الدار الآخرة؟ وألم يعلموا بأنه في يوم البعث يجعل الله عز وجل الصور ينفخ بصيحة واحدة يموتون جميعا؟ ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، يعني أنهم لا زالوا يختصمون في شؤون حياتهم وفي أمورهم الدنيوية، مستمرين بالاهتمام بالدنيا مع غفلتهم عن الآخرة وهي الدار الحقيقية الكاملة، أو أنهم لا زالوا يخاصمون في صحة الرسالة وفي التصديق بالبعث. قال تعالى: فلا يستطيعون، أي إذا جاءت هذه الصيحة فحينئذ لن يتمكنوا من أن يوصوا أهاليهم وأولادهم وقرابتهم بماذا يفعلون ولا بأي شيء من الوصايا. فلا يستطيعون توصية، أي إذا جاءت هذه الصيحة انقطع الاتصال بينهم وبين الخلق، وبالتالي لن يتمكنوا من وضع وصية لهم ولا إلى أهلهم يرجعون، أي لن يتمكنوا من العود إلى الحياة مرة أخرى، بل إذا قدر الله عليهم الموت أو أرسل إليهم هذه الصيحة ماتوا في لحظة واحدة. ويذكر الله جل وعلا بالنفخ في الصور الذي يكون يوم موت العباد. الصور قرن بيد ملك من الملائكة موكل به، فإذا جاء يوم البعث نفخ في هذا الصور، فحينئذ يجعل الله عز وجل هؤلاء المشركين وجميع الناس يبعثون من قبورهم، ونفخ في الصور، أي تذكر ذلك اليوم الذي يكون فيه هؤلاء الكفار في قبورهم فينفخ في الصور فيخرجون من هذه القبور، والأجداث هي القبور، فإذا هم من الأجداث أي من قبورهم إلى ربهم ينسلون، أي يخرجون إلى الله مسرعين من أجل أن يحاسبوا على أعمالهم. النسل هو ما يخرج، ولذا سميت الذرية نسلا لأنهم يخرجون من الإنسان. في ذلك اليوم يتأسفون ويتحسفون على ما فاتهم في الدنيا من عدم الإيمان بهذا النبي الكريم، ومن عدم التصديق بما دعا له من الجزم بوجود البعث والحساب بعد الممات. في ذلك اليوم يقولون: يا ويلتنا، أي يا خسارتنا، وما أعظم هلاكنا في ذلك اليوم، من الذي بعثنا من مرقدنا، أي من هو الذي أخرجنا من قبورنا، وكيف نخرج من هذه القبور؟ فيجابون في ذلك اليوم: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، وعدكم الله بوجود يوم آخر تحاسبون فيه على أعمالكم، وأنكم تبعثون بعد موتكم، ودعاكم رسل الله إلى ذلك، فحينئذ تعلمون أن وعد الله حق، وأن كلام أنبياء الله صدق، لكن لا ينفع ذلك. وحينئذ نذكركم أن هذا البعث إنما كان بصيحة واحدة ونفخة واحدة في الصور، فهذا البعث من القبور نتيجة نفخة واحدة، فإذا هم جميع لدينا محضرون، أي جميع الناس وكل الأفراد بلا استثناء بعد النفخة في الصور يكونون بين يدي الله عز وجل ليحاسبهم على أعمالهم. في ذلك اليوم تستحضر الأعمال ويؤتى بالسجلات ويذكر أعمال الناس: يا فلان عملت كذا وكذا، ويا فلان أقدمت على الذنب والمعصية الفلانية، فاليوم لا تظلم نفس شيئا، وإنما يجازى العباد بحسب أعمالهم، ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، أي لا تعطون ثوابا أو عقابا في ذلك اليوم إلا ما كان على جهتي ما كان على جهة الجزاء والمقابلة، فإن الكفار لا يعذبون في يوم القيامة إلا جزاء أعمالهم، وأما المؤمنون فإن الله يتفضل عليهم برحمته وفضله فيعطيهم أكثر من أعمالهم. ثم ذكر الله عز وجل بحال أهل الجنة في ذلك اليوم، الذين استجابوا للرسل والذين صدقوا بالبعث، إن أصحاب الجنة أي أهل الجنة الذين يلازمونها، والجنة دار السلام سميت بذلك لأن ما فيها من الأشجار والقصور يغطي بعضها بعضا، فهم في ذلك اليوم في شغل فاكهون، أي مشتغلون بأنواع النعيم الذين يعطون إياه، سواء في ملابسهم أو مساكنهم أو مآكلهم أو مناكحهم أو مراكبهم، في شغل فاكهون أي يتنعمون بأنواع النعيم هم وأزواجهم، أي أنهم يكونون في ذلك النعيم مع أزواجهم، قيل بأن الأزواج هنا الزوجات، وقيل بأنهم المقارنون الذين يأنس الإنسان بهم، هم وأزواجهم في شغل فاكهون يتنعمون بالجلوس، وينعم بعضهم بعض ببعضهم الآخر، ويهنؤون ببعض ويتمكنون منهم ويتمكنون من رؤيتهم ويتمكنون من الاستمتاع بهم وبحديثهم، هم وأزواجهم في ظلال، أي ليس هناك شمس حامية بل ظل وافر، على الأرائك متكئون، الأرائك الأسرة المزينة التي يستندون إليها لهم فيها، أي أن أصحاب الجنة يعطون في الجنة من أنواع الفاكهة ما تلذ له نفوسهم، ولهم ما يدعون، يدعون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، أي جميع ما يطلبونه من أنواع النعيم يوفر لهم، فما تمنته نفوسهم أو تفكروا فيه وطلبوه فإن الله عز وجل يهيئه لهم. وقد قيل بأن المؤمن في يوم القيامة بمجرد تصوره أو رغبته في شيء يعطيه الله عز وجل إياه. ونعيم آخر في الجنة أن الله يسلم عليهم، فما أهنأ أهل الجنة بأن يسلم عليهم رب العزة والجلال، ولذا قال سلام من رب الرحيم، أي ربهم يكلمهم ويسلم عليهم ويعرضون عليه ويتنعمون برؤيته سبحانه وتعالى. وفي ذلك بيان أنهم يسلمون من كل الآفات، فلا أمراض ولا حوادث ولا موت، وإنما نعيم دائم غير منغص، كيف؟ والله قد جعل لهم السلام. ثم في ذلك اليوم يقال للكفار امتازوا اليوم أيها المجرمون، أي تميزوا عن المؤمنين وكونوا لوحدكم على طريقة مخالفة لطريقة أهل الإيمان، فإذا كان أهل الإيمان يتنعمون في الجنان، فإن المجرمين يتعذبون في النيران. وامتازوا اليوم أيها المجرمون، يقال لهم: هكذا أهل الجنة وهذا نعيمهم، فيتحسرون ويتأسفون ويندمون حين لا ينفعهم الندم. ويقال لهم في ذلك اليوم، سواء قاله الله أو قالته الملائكة على جهة التعنيت لهم والتوبيخ لهم: ألم أعهد إليكم يا بني آدم، أي ألم أرسل الرسل إليكم، ألم أعهد إليكم يا بني آدم، أي ألم أرسل رسلا إليكم يا ذرية آدم ألا تعبدوا الشيطان، أي ألا تتوجهوا بشيء من العبادات لعدوكم الشيطان، وألا تطيعوه، إنه لكم عدو مبين. فهو يريد لكم الشر، وعداوته واضحة بينة منذ قصته مع آدم عليه السلام. وقد أوصاكم الله أن تعبدوه وحده، ألم أعهد إليكم، يعني أن اعبدوني، هذا صراط مستقيم، أي أمركم الله بعبادته وحده، وبين لكم طريق عبادته بإرسال الرسل، ومنهم هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فإن دينه طريق واضح مستقيم لا اعوجاج فيه، يوصل إلى مرضات الله عز وجل وجنته. ثم ذكرهم بعمل هذا العدو الشيطان الرجيم، فقال: ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، أي أن هذا العدو قد أزاغ طائفة من بني آدم، وجعلهم يتركون الحق ويذهبون إلى الباطل. أفلم تكونوا تعقلون؟ أضل منكم، أي أزاغهم وأبعدهم عن الصراط المستقيم، منكم أي من بني آدم، جبلا كثيرا، أي خلقا كثيرا وأناسا عديدين. أفلم تكونوا تعقلون، أي أليس لكم عقل يرشدكم إلى أن هذه الدعوات هي من عدوكم الشيطان الذي يريد بكم السوء والشر، ويريدكم أن تكونوا من أهل نار جهنم. وحينئذ يقال لهم، يقال لهؤلاء الكافرين: هذه جهنم، أي هذه النار الشديدة الشنيعة التي قدرها الله للكافرين، والتي كنتم توعدون، أي التي كان الله عز وجل يحذركم منها، وأرسل إليكم الرسل ليجعلوكم تحذرون من نار جهنم. ففي ذلك اليوم يقال لهم: اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. صلي النار أن يعني يحترق البدن من النار، اصلوها أي ادخلوا فيها حتى تحترق أبدانكم، ثم تعاد جلودكم مرة أخرى. بما كنتم تكفرون، أي لكونكم قد كفرتم بالله ولم تستجيبوا لرسل الله، فيقال لكم يوم القيامة اصلوها. ثم ذكر الله جل وعلا شيئا آخر من أحوال أهل يوم القيامة، فإن الكفار يقولون: لن نعترف بمنكراتنا ومعاصينا ومقاتلتنا لأنبياء الله عز وجل. فأخبر الله جل وعلا أنهم في يوم القيامة يختم على أفواههم، وبالتالي لا يستطيعون إنكار شيء مما فعلوه، وتكلمنا أيديهم، أي أن الأيدي تتحدث بما فعلت من أنواع المنكرات والمعاصي، وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، أي أن الأقدام والأرجل تتحدث شاهدة مقرة على أصحابها بما ذهبوا إليه بأقدامهم من أنواع بما ذهبوا إليه بأقدامهم من أنواع المعاصي، فألسنتهم يطمس عليها والأيدي والأرجل تتحدث بما كانوا يكسبون، أي بما يؤدونه ويفعلونه. يقال كسب كذا بمعنى أنه وصل إليه، وسمي العمل كسبا لأن آثار العمل يؤاخذ العبد بها. قال تعالى ولو نشاء لطمسنا على أعينهم، أي بأن الله عز وجل في يوم القيامة يستطيع أن يطمس على أبصارهم فيصبحون عميا لا يبصرون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم، ألم يختم الله على ألسنتهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. لو أراد الله لقدر عليهم أن تذهب أبصارهم، ومن ثم يذهبون مسرعين من أجل الوصول إلى الصراط ليصلوا إلى جنان الخلد، لكنهم قد طمست أبصارهم وبالتالي لن يصلوا إليه. فهذا هو شأنهم، أنهم لا يهتدون يوم القيامة ولا يتمكنون من النجاة. قال تعالى ولو شئنا لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. يبين الله عز وجل قدرته بأنه لو أراد لمسخهم على مكانتهم، أي لغير خلقهم ولجعل أبدانهم مخالفة لأبدان الناس. ولو مسخناهم، أي غيرنا صورتهم الخارجية، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم، أي في الموطن الذي هم فيه وبدون أن ينقلهم إلى مكان آخر. فما استطاعوا مضياً، أي لا يستطيع أحد منهم أن يمضي للآخر، بل يعجزون عن ذلك ولا يرجعون، أي لا يتمكنون من الرجوع إلى مواطنهم الأولى وإلى الحياة. قال تعالى مبينا أن بعض الناس قد يموت فتقوم قيامته، وبعض الناس قد يتأخر الموت عليه فيعمر سنوات طوال، وحينئذ لا تستدل على تعميركم بأنكم محبوبون عند الله، فإن من كبر سنه ضعف بدنه وقد يقل عقله أو يذهب بالكلية. ولذا قال ومن نعمره، أي شخص نطيل في عمره حتى يصل إلى الهرم ننكسه في الخلق، أي نعيده كما لو كان قد ولد حديثا. فمن المعلوم أن الإنسان يولد صغيرا غير مدرك وعاقل للأمور، وبعد ذلك ينضج ثم يعود بعد كبره مرة أخرى لذلك. فقال ومن نعمره ننكس في الخلق، فيضعف عقله ويضعف بدنه، أفلا يعقلون، أي هل عندهم عقول تدلهم أو تجعلهم يستفيدون من هذه الآيات والبراهين التي تتلى عليهم. ومن ذلك الرد على استدلالهم بأنهم باقون في الدنيا، حيث أجاب الله عن ذلك بأنهم إن بقوا فسيكون هذا من أسباب ذهاب قواهم. قال تعالى مذكرا بصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورادا على بعض من يكذب في صحة الرسالة، بعض من يكذب في صحة الرسالة وما علمناه الشعر، لأنهم اتهموا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يقول الشعر، بأنه يقول الشعر، ولذلك رد النبي، رد الله جل وعلا عن نبيه صلى الله عليه وسلم هذه المقالة، فقال وما علمناه الشعر، أي ليس بشاعر، وإنما هو رسول من عند الله سبحانه وتعالى، وما ينبغي له أن يكون شاعرا، أي لا يحسن بمقامه أن يقتصر على أن يكون شاعرا يقول الشعر، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، أي ليس ما جاء به هذا النبي إلا وحي من عند الله عز وجل يتذكر به أصحاب العقول، وهو كذلك قرآن مبين، أي كتاب يقرأ بين الدلالة واضح البراهين يفرق بين الحق والباطل، وإنزال هذا الكتاب وبعثة هذا النبي لينذر من كان حيا. هذا فيه معنيان، الأول أن المراد بالحي حي القلب، والرسالة جاءت لنذارته وإخراجه من الباطل إلى الحق، والمعنى الثاني أن يكون المراد بقوله لينذر أي ليبلغ مخوفا من سوء العاقبة كل من كان فيه حياة، ويحق القول على الكافرين، أن يقدر الله العذاب الشديد على الكافرين بالله لأنهم كذبوا بدعوة الحق بعد أن وصلت إليهم بأدلتها وبراهينها. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير. في هذه الآيات من الفوائد والأحكام إثبات قدرة الله عز وجل على البعث، وأنه قادر على بعث العباد في لحظة واحدة، واستدل بهذه الآية على أن من مات قامت قيامته، وفي هذه الآية وجوب تصديق كل ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قليل أو كثير، وفي هذه الآية عدل الله جل وعلا بالعباد، فلا يجازيهم إلا بأعمالهم، وفي هذه الآيات أن جميع العباد يحضرون بين يدي الله يوم المعاد فيسألهم على أعمالهم قليلها وكثيرها، وفي هذه الآيات نعيم أهل الجنة وعظم ما يقدره الله لهم من الخير في يوم القيامة، ومن أعلاه سلام رب العالمين الذي تحصل به السلامة من النقائص والحوادث وأنواع المكدرات، وفي هذه الآيات الحذر من أن يعبد الإنسان الشيطان أو أن يطيعه في شيء من أموره فإنه عدو مبين، وفي هذه الآيات وجوب إفراد الله بالعبادة وعدم صرف شيء من العبادات لغير الله جل وعلا، وفي هذه الآيات دلالة على المنع من البدع وعدم جواز اختراع عبادات جديدة، فإنه قال وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، فالعبادة لا تكون إلا بالصراط الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذه الآيات وجوب إعمال العقول في التفكر في حجج الأنبياء وأدلتهم وبراهينهم،
وفي هذه الآيات أيضا ما ذكره الله من أمور يوم المعاد حينما يكون العباد بين يدي رب العزة والجلال. وفي هذه الآيات أن طول عمر الإنسان ليس معنى مزيته وإنما أن طول عمر الإنسان ليس معناه أنه مزية له، ولذا يقدر الله الخرف وضعف البدن على كبير السن. وفي هذه الآيات تنزيه النبي صلى الله عليه وسلم من أن يكون من الشعراء. وفي هذه الآيات التذكير بالقرآن والأمر بالتمسك به والسير على طريقته. وفي هذه الآيات أن وظيفة الأنبياء النذارة والتحذير من الشر والسوء. وفي هذه الآيات أن الكافرين لهم العذاب الشديد في يوم القيامة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وأن يوفقنا جميعا لخيري الدنيا والآخرة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
يقول السائل: إني أحبك في الله، ما هو معنى هذا الحديث: رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة، وهل هو صحيح؟
نعم، هذا الحديث ضعيف الإسناد، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فإن هذا اللفظ ليس عليه معول أو عمل، وإن كان العلماء يريدونه لأنه يرغب الناس في الخير ويحثهم على أداء الأعمال الثابتة بغيره من الأحاديث. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم حجز الأماكن بالسجادة للأصدقاء؟
الأصل أن هذا المسجد لجميع الناس، وأن الناس فيه سواء، كما قال تعالى: الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. ولذلك يحسن بالإنسان ألا يضيق على الناس بحجز هذه الأماكن، خصوصا أن من ينتظره قد يمنع من الدخول لتأخره، وقد يأتي من هو أولى وأحق بالمكان منه. وهذا المسجد لرب العزة والجلال، كما قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. لو قدر أنه منع المكان لوقت قليل ليحضر مصحفا أو ليرتب حذاءه، فهذا لا بأس به، ينتظر صاحبه وسيعود إليه. وأما إذا كان لا يدري هل يحضر أو لا يحضر، فيكون حينئذ قد حجز هذا المكان وقدم مكانا قد لا يحق له أن يقدمه على غيره. عندما يقدم صاحبه وزميله في استحقاق هذا المكان، مع أن المكان مستحق لمن بادر إليه وسابق إليه، يكون حينئذ قد ظلم الآخرين بهذا الفعل.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما صحة هذا الحديث: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا؟ الحديث
هذا الحديث
رواه أهل السنن، وفي إسناده رجل ضعفه كثير من أهل العلم، ومعناه ثابت في عدد من النصوص، منها قول الله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وبمثل قوله تعالى: ويا قوم استغفروا الله ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا وفي مثل قوله تعالى: وأن استغفروا ربكم، في أول سورة هود: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. وفي مثل قوله تعالى: أن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. فمعناه وارد في مثل هذه النصوص. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: هل يشرع المداومة على قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، وما فضل ذلك؟
ورد في أحاديث يقوي بعضها بعضا أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة، في بعضها أن من قرأها غفر له ما بين الجمعة والجمعة، وفي بعضها كانت له نورا إلى الجمعة الآتية. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: أنا لدي مرض مزمن وأستخدم علاجا يجعلني أفطر بعض الأيام وأصوم بعضها، فما حكم ذلك وماذا أفعل بعده؟
إذا كان الإنسان يستطيع صيام بعض أيام رمضان ويعجز عن صيام باقيها فإنه يصوم ما استطاعه ويفطر ما عجز عنه، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ويجب عليه حينئذ أن يقضي الأيام التي عجز عن صيامها، حتى ولو جعلها في الشتاء ولو فرقها، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر.
نعم. تابكم الله. يقول السائل: في بلادنا في الشرق رجل هندوسي جعل للمسلمين قطعة من أرضه مصلى ويفطرهم، هل يجوز أكل ما يقدمه والصلاة في المصلى؟
نعم. إذا كان هذا المكان ليس مغصوبا ولا معتدا عليه فلا بأس من الصلاة فيه، وقد أباحه صاحبه. وأما بالنسبة للطعام فإذا كان هذا الطعام مباحا شرعا وليس فيه شيء من المحرمات، فلا لحم فيه ذبح حيوانه على غير الطريقة الشرعية، فحينئذ لا بأس من الأكل من هذا الطعام والإفطار في رمضان عليه. وهذا قد أحسن إلى المسلمين، فعليهم أن يتقربوا إلى الله بالدعاء له بأن يهديه وأن ييسر له أمر دنياه وأن يصلح له أمر آخرته.
أثابكم الله. يقول السائل: أين يكون النظر في السجود؟
نظر الإنسان في سجوده إلى موطن السجود، لن يستطيع أن ينظر إلى مكان آخر.
أثابكم الله. يقول السائل: عند دخول الحمام ينزل مني سائل يشبه المني، هل يجب الغسل أم الوضوء؟
الماء الذي أو المني الذي يوجب الغسل لا بد فيه من شرطين: الأول أن يكون خروجه عن شهوة، فأما ما خرج بدون شهوة فهذا لا يوجب الغسل. الشرط الثاني أن يكون خروجه بقوة دفقاً، أن يكون خروجه بقوة، فإذا خرج ضعيفاً فهذا ليس
بمني يوجب الغسل، إنما هو نجس فيجب التطهر منه ويوجب الوضوء. وهذا ودي يقال له ودي، وله أحكام المذي من جهة نقضه للوضوء ومن جهة نجاسته.
ثابكم الله. يقول السائل: ما هو الأفضل، الاقتصار على التهجد أم الجمع بين التراويح والتهجد؟
وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقوني يا أولي الألباب. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر أحيا ليله، فهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالأفضل أداء الصلاتين، وهي أي ليال يسيرة وفيها فضل عظيم وثواب جزيل.
متى تجب العقيقة، وهل يكون ذلك في اليوم السابع في نفس الوقت الذي ولد فيه الغلام؟
العقيقة الذبيحة التي تذبح عند ولادة المولود، والعقيقة مستحبة وليست بواجبة، فلو قدر أنها تركت فلا إثم فيها. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين بكبشين كبشين، وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يعق عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشات، فقال: على الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شات. إذا تقرر هذا فإن جمهور أهل العلم يفضلون أن يكون ذبح العقيقة في اليوم السابع من ولادة المولود، في اليوم السابع، وإن ذبحت قبل ذلك أو بعده فلا حرج فيه. والأولى إدخال هذا اللحم على أهل البيت لتطعم منه هذه المرأة التي ولدت وأنهكها الحمل وهي محتاجة لتقوية بدنها لرضاعة صبيها، ويطعم معها أهل البيت يفرحون بذلك، ويكون من أسباب أنسهم بقدوم هذا المولود.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز مس المصحف بدون وضوء؟
لا يجوز مس المصحف بدون وضوء، كما هو مذهب الأئمة الأربعة، وذلك لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا وكان فيه: وأن لا يمس المصحف إلا طاهر. ولكن لو كان هناك كتاب علم فيه آيات قرآن فهذا ليس بمصحف، بالتالي لا بأس من مسه. وهكذا في التطبيقات الحديثة التي تكون في هذه الآلات من جوال ومن آيباد ونحوها، هذه لا يقال لها مصاحف، وبالتالي لا حرج على الإنسان فيما لو أمسكها وقد فتحت على الآيات القرآنية وهو على غير طهارة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: تقدمت بطلب إجازة من جهة عملي وتم الموافقة على 10 أيام لأداء العمرة، ولكني بقيت شهرا وأنوي أن أقدم الباقي إجازة مرضية، فهل يجوز ذلك؟
أمر الله عز وجل المؤمنين بالصدق ونهاهم عن الكذب، فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ونهى عن الكذب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصدق طمأنينة والكذب ريبة. ويقول صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا معتكف في جهة التوسعة أنام فيها فقط، وفي سائر الأوقات أحضر الحلقات وأصلي التراويح في أماكن أخرى، هل يصح ذلك؟
لا بأس في هذا، فالجميع داخل نطاق المسجد، والمعتكف لا يلزمه أن يبقى في مكان واحد. وقد حجر النبي صلى الله عليه وسلم مكانا، وضع حجزة من حصير، وإذا أراد أن يصلي بالناس خرج ليكون إماما لهم. وجاء في الحديث أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم أتين إليه ليحادثنه، فجلس معهن، ثم لما أرادت صفية أن تعود قلبها. وقد جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم في اعتكافه كان يخرج رأسه إلى عائشة فترجله وهو معتكف، فدل هذا على أن المعتكف يجوز له أن ينتقل في المسجد الذي اعتكف فيه، خصوصا إذا كان هذا الانتقال لأداء عبادة من العبادات كالطواف وحضور مجالس العلم.
أحسن الله إليكم. أسئلة تسأل عن جواز الاعتمار عن قريب ميت، وهل يكون من الميقات أم من التنعيم؟
الأفضل أن يخصص هذا الميت بعمرة في سفرة قادمة وليس في هذه السفرة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعهد عنه أنه اعتمر في سفرة أكثر من مرة، مع أن له قرابة قد ماتوا. كم مرة اعتمر عن خديجة أو اعتمر عن حمزة أو اعتمر عن أولاده الذين ماتوا؟ فحينئذ نقول بأن من الأولى بالإنسان أن يشتغل بالعبادات التي يعظم أجرها، ومن ذلك مثلا الصلاة، فالصلاة أعظم من العمرة، ولو جلست تطوف بالبيت لكان هذا أعظم من ذهابك وإيابك من أجل أداء العمرة. وأما بالنسبة للقرابة الموتى فإن خير ما ينتفعون به هو أن يدعى لهم، أن يدعى لهم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح. إيش؟ ما قال يعتمر، خطأ عليكم، ما قال يعتمر، قال يدعو له. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: شخص استخرج آلة حفر عن طريق بنك الربوي ثم تاب على فعله، هل يجوز له أن يعمل بهذه الآلة ويسدد أقساط البنك، أو ماذا يفعل؟
نعم، يجوز له أن يعمل بهذه الآلة، وهذه الآلة قد ملكها فله أن ينتفع بها، وعليه أن يسدد هذه الأقساط فإنها في ذمته وهو مطالب بها وسيقاضى إن لم يقم بسدادها. وعليه أيضا ليطهر نفسه أن يخرج بمقدار هذه الزيادة صدقة لعل الله عز وجل أن يعفو عنه، فكما أخرج مالا في حرام يخرج مالا في طاعة ليمحى عنه ما سبق، فإن الحسنات يذهبن السيئات.
أثابكم الله. يقول السائل: إذا كان في يد الصائم ماء وأذن الفجر، هل يشربه أم يتركه؟
إذا أذن المؤذن وفي يد الصائم إناء فيه ماء فلا بأس أن يشربه. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء والإناء في يد أحدكم فليشربه. فدل هذا على أنه لا حرج عليه فيما كان الإناء في يده. وأما إذا كان الإناء في الأرض وأذن المؤذن فحينئذ لا يجوز أخذ هذا الإناء. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم صلاة الجنازة في المقابر؟
صلاة الجنازة في المقابر جائزة ولا حرج فيها، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الجنازة في المقبرة مرة على جنازة حاضرة ومرة على جنازة قد قبرت ومرة على غيرهما، وبالتالي لا حرج في أن يصلى على الجنازة في المقبرة. وقد ورد في الحديث النهي عن الصلاة في المقابر، فحينئذ نقول صلاة الجنازة خاصة، وأما ما عداها من أنواع الصلوات فإنه لا يجوز أن تفعل في المقبرة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل من الأفضل للمعتمر أن يشتغل بأنواع العبادات الأخرى من قراءة القرآن والذكر أم الطواف النافلة؟
المعتكف يتنقل بين رياض العبادات، كلما وجد نفسه حاضرة متدبرة متأملة في عبادة فعلها، فإن كان يرى أن الصلاة أحيا لقلبه وأدعى لأن تحرك قلبه لله عز وجل فعلها، وإذا وجد ذلك في الطواف فعله. ويعالج الإنسان نفسه بأنواع الطاعات في اعتكافه. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: علي دين وقد اعتمرت، فما حكم عمرتي؟
إن شاء الله العمرة الصحيحة، ويجب عليك المبادرة بسداد هذه الديون التي في رقبتك، أسأل الله أن يفي عنك.
أثابكم الله. يقول السائل: أثناء طوافي بالبيت أقيمت الصلاة، فهل بعد الصلاة أتم الأشواط المتبقية أم أعيد من جديد؟
الصواب من قول يا أهل العلم أن تتم طوافك ولا يلزمك أن تعود، وذلك أن الشارع أمرك بطواف بالبيت 7 أشواط وقد فعلت ذلك.
أثابكم الله. يقول السائل: كيف يكون التراص في الصفوف في المسجد الحرام؟
التراص في الصفوف بأن يكون الناس على وزان واحد في صلواتهم، لا يتقدم بعضهم على بعضهم الآخر. وإذا كانت الصفوف خصوصا القريبة من الكعبة فيها ميلان، فهذا الميلان لا بد أن يكون على انتظام وليس على صفة غير منتظمة، يتقدم بعضهم ويتأخرون آخرون. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتسوية الصفوف وقال: لتسون الصفوف أو ليخالفن الله بين قلوبكم.
ثابكم الله. يقول السائل: إذا كان الأب يمنع ولده من زيارة البيت الحرام، هل يجوز طاعته وبدون سبب؟
زيارة المسجد الحرام نافلة وليست واجبة، وبالتالي يجب على الابن طاعة الوالد في ذلك. أما إذا كانت الزيارة واجبة كما في الحج أو في العمرة الأولى فحينئذ نقول لا طاعة لمخلوق في معصية الله، وإنما الطاعة في المعروف.
ثابكم الله. يقول السائل: هل يشرع عند الطواف التطوع صلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم؟
نعم، مما يشرع بعد الطواف أداء ركعتين، فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تنفل بالطواف حال دخوله مكة في يوم الفتح طاف وعلى رأسه المغفر صلى بعد ذلك ركعتين، فدل هذا على أن طواف النفل يستحب فيه أداء ركعتين خلف المقام.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز لي أن أضع سجادة في مكاني للعودة إليها بعد فراغ الدرس؟
إذا كان هذا المكان قريبا أو يسيرا فحينئذ لا بأس، وما إذا كان بعيدا ويحجز المكان على الآخرين فحينئذ المستحسن ألا تفعل، ومن يتق الله يجعل له مخرجا يهيئ له المكان الذي يصلي فيه. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: ما صحة حديث صلوا وراء كل بار وفاجر؟
هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد بإسناد ضعيف جدا، ولكن ظواهر النصوص تدل على معناه، وعلى مع أن الأفضلية اختيار الإمام العدل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله.
أثابكم الله. يقول السائل: هل التصوير جائز؟
التصوير حرام، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. لكن هذه الآلات الجديدة التي وجدت عند الناس اليوم من جوالات أو كاميرات، هل تسمى تصويرا في لغة العرب أو لا تسمى؟ لأن التصوير يراد به إيجاد صورة جديدة، وهذه الآلات لا توجد صورة جديدة وإنما تسجل الصورة الموجودة، ولذلك فإن أكثر فقهاء الزمان لا يسمون هذا تصويرا وإنما يسمونه تسجيلا، ولذلك لا يمنعون منه، ويستدلون عليه بما ورد في الحديث أن المصورين يقال لهم يوم القيامة: أحيوا ما خلقتم. وهؤلاء الذين استعملوا هذه الآلات لم يخلقوا شيئا وإنما وثقوا صورة موجودة، قالوا: وهذا التصوير بمثابة استعمال المرآة، بمثابة استعمال المرآة، فإنما فيها التوثيق، فهو حبس للظل كما في المرآة، ولذلك لم ير جمهور المعاصرين من العلماء أن هذه أن ما يفعل بهذه الآلات يدخل في معنى التصوير المنهي عنه شرعا. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم الصلاة في الأوقات المنهية تحية المسجد؟
بالنسبة لهذا المسجد، مسجد الكعبة، له خاصية ليست في غيره من المساجد على الصحيح من أقوال أهل العلم، كما هو مذهب الإمام الشافعي وجماعة، بأنه لا يوجد فيه وقت نهي، لا يوجد فيه وقت نهي، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. فاستدل على أن هذا المسجد ليس فيه أوقات نهي، وأما بالنسبة لغيره من المساجد والمواطن، هل تشرع تحية المسجد في وقت النهي؟ العلماء لهم ثلاثة أقوال مشهورة، فهناك من منع، وهناك من أجاز مطلقا، وهناك من فرق بين أوقات النهي الموسع وأوقات النهي المضيق، فقال يجوز فعل تحية المسجد في وقت النهي الموسع بعد العصر إلى قبيل الغروب، وبعد الفجر إلى وقت بزوغ الشمس وطلوعها، فهذه أوقات نهي موسعة يجوز فيها على الصحيح فعل ذوات الأسباب ومنها تحية المسجد. وأما أوقات النهي المغلظة وهي وقت بدء طلوع الشمس إلى استقلالها، ووقت توسط الشمس في كبد السماء إلى زوالها، ووقت بدء غروب الشمس إلى تمام الغروب، فهذه الأوقات الثلاثة أوقات نهي مغلظة لا يقبر فيها الموتى ولا تصلى ذوات الأسباب، لما ورد في صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، وذكر هذه الساعات الثلاث.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا أداوم يوميا مسافة 370 كيلو، أحيانا أصل مكة قبل الظهر وأحيانا بعد الظهر، هل يجوز لي القصر والجمع إذا كنت ما زلت في السفر، وماذا تنصحونني؟
من كان يقطع هذه المسافة فهو ضارب في الأرض، وبالتالي يجوز له أن يقصر الصلاة وأن يجمعها، لقوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. ولكنه إذا وصل إلى بلده امتنع عليه أن يجمع الصلاة أو أن يقصرها أو أن يترخص برخص السفر.
أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم الودائع البنكية بفوائد؟
الودائع البنكية ليست في لسان الشرع ودائع، وإنما هي قروض. ما الفرق بين الوديعة وبين القرض؟ الوديعة مال يحفظ عند شخص لا يتصرف فيه، مثال ذلك: أعطيتك سيارتي لتجعلها في بيتك، آخذها بعد أسبوع، هذه وديعة. أعطيتك شنطة فيها نقود تحفظها، هذه وديعة. ومثله الصناديق التي تكون في البنوك، هناك صناديق لها مفاتيح يملكها أو يأخذها أصحاب الأموال المودعة في هذه الصناديق، فهذه ودائع لأنه لا يتصرف فيها. أما الأموال التي توضع في البنوك فهذه في لسان الشرع يقال لها قروض، لأنهم ينتفعون بهذا المال ويستعملونه ويتصرفون فيه، فهي قروض وليست ودائع. إذا تقرر هذا فإن القرض لا يجوز للإنسان أن يأخذ عليه مبلغا من المال، لا المقرض، فإنه حينئذ يكون قد أخذ فائدة على قرض، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الربا، ومن أنواع الربا القروض التي فيها فوائد. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، وقال: وأحل الله البيع وحرم الربا، وقال: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وحينئذ فلا يجوز وضع مال في البنك قرضاً ليأخذ عليه فائدة، فهذا من الأمور الممنوع منها شرعا، وهو من أنواع الربا.
ثابكم الله. يقول السائل: كنت في العمرة وجعلت على رأسي غطاء بدون شعور، فما الحكم؟
تغطية الرأس للمحرم نسيانا ليس فيه فدية ولا يلحقه شيء من المأثم، وعليه أن يزيل هذا الغطاء بمجرد تذكره.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: وأيضا بدون شعور نزعت شعيرات.
نعم، بالنسبة لأخذ الشعر نسيانا حال الإحرام، العلماء لهم منهجان. الجمهور قالوا بأن نسيان الشعر لا يرفع الفدية وإنما يرفع النسيان الإثم، قالوا لأن الإتلاف هنا لا يمكن استرجاعه ولا العود فيه، فوجبت فيه الفدية، بخلاف ما إذا كان المحظور ليس فيه إتلاف، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. نعم.
ثابكم الله. يقول السائل: في بلدنا عند صلاة الجمعة يجبروننا على 3 أذان وقراءة سورة الجمعة، فما حكم ذلك وما نصيحتكم؟
في الزمان الأول كانت المساجد يوجد فيها مؤذنون كثر، في بعض البلدان يقتصرون على 3 مؤذنين، مؤذن في مقدمة المسجد بين يدي الخطيب، ومؤذنان في مؤخرة المسجد كل واحد منهم في ناحية منها، واستمروا على ذلك ورأوا استحباب هذا. فلما جاءت الآلات الحديثة التي تكبر الصوت وتوصله، رأوا أن يجمعوا هؤلاء المؤذنين 3 في موطن واحد، فكان كل واحد من المؤذنين يؤذن، ثم رأوا أن يتعاقبوا في الأذان، ثم قالوا نقتصر على مؤذن واحد يؤذن 3 آذانات، وهذا من عمل المؤذن. وحينئذ الخطيب ليس عليه مأثم في هذا الفعل، ومثله أيضا بالنسبة للمصلين ليس عليهم مأثم في هذا الفعل، لأنه ليس من فعلهم، وعليهم أن يناصحوا من يقوم على هذه المساجد، وأن يذكروه بما ورد من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، حيث لم يكن يؤذن بين يديه إلا مؤذن واحد، وعليهم أن يذكروا له ما ورد عن الأئمة ومنهم الإمام مالك في هذا الباب. نعم.
ثابكم الله. يقول السائل: ما حكم التقاط شيء داخل الحرم أو خارجه في مكة؟
ينهى عن اللقطة في الحرم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن مكة: ولا تحل لقطتها إلا لمنشد، ويلزم التعريف بها أبدا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل أجر الصلاة في المساجد التي في مكة نفس أجر المسجد الحرام؟
ورد في الحديث أن صلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، لكن لفظة المسجد الحرام تصدق على جميع حدود الحرم، على جميع حدود الحرم، وبالتالي فهذا الأجر الوارد يشمل جميع المساجد، فإن الله تعالى لما قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، شمل هذا ما أسري به، حيث أسري من بيت أم هانئ. وإذا تقرر هذا فإن مسجد الكعبة فيه مميزات من الأجر أخرى، منها وجود الجنائز في هذا المسجد، ومنها كثرة الصلاة فيه، ومنها كثرة المصلين، فإن الأجر يكثر بكثرة المصلين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وكلما كان أكثر كان أزكى، كان أزكى. ولكن على الإنسان إذا صلى في هذا المسجد أن يتقرب إلى الله جل وعلا بترك إيذاء الآخرين، سواء بمزاحمتهم ومدافعتهم، أو بأداء الشعائر في ممراتهم وطرقاتهم، أو التضييق عليهم عند أدائهم لبعض الشعائر. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: هل يجب على المرأة كشف وجهها في الطواف؟
يجب على المرأة تغطية وجهها في الطواف عند وجود الرجال الأجانب، وذلك لقول الله جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ولقوله تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن والخمار فوق الرأس، فأمر الله بضرب الخمار حتى يصل إلى الجيب. وأما ما ورد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المحرمة، فهذا في المحرمة خاصة حال الإحرام، والمراد به أن تترك لبس النقاب، والنقاب ما فيه نقب أمام العين. وأما تغطية الوجه بسادل يشمل الوجه كله، فهذا لم ينهى عنه في هذا الحديث، إنما ينهى عن النقاب والبرقع. أما تغطية الوجه بسادل فهذا ليس منهيا عنه. والمعنى في هذا أن يد المرأة ووجهها بمثابة بدن الرجل، لا يغطيان بمخيط مفصل على قدر العضو. ولذا تنهى المرأة عن لبس القفازات في الإحرام، ولكنها تغطي يديها بطرف جلبابها وعباءتها عند وجود الرجال. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: هل المعاصي أعظم إثما إذا كانت داخل حدود الحرم؟
جمهور أهل العلم يقولون بهذا، ويستدلون عليه بقوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، وبأن بعض الصحابة تركوا السكن في مكة تأثما خشية من مضاعفة السيئات. وطائفة من أهل العلم قالوا بأن السيئات لا تضاعف على فاعلها في مكة، لقوله تعالى: ومن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. وإنما قالوا بأن السيئة هنا تعظم لا تضاعف، تعظم لحرمة المكان. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: هل ورد عن السلف أنهم كانوا يطوفون في الصباح 7 مرات وفي الليل 5 مرات؟
لم يرد هذا، لم يثبت هذا. والذي فيه أن عائشة رضي الله عنها طافت 3 أسابيع ب21 شوطة، ثم صلت سنة الطواف بعد ذلك. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: رزقت بمولود ذكر، ولكن في كل يد من يديه أصبع زائد، فهل يجوز إقامة عملية لإزالته؟
لا بأس في ذلك، وليس هذا من تغيير خلق الله المذكور في سورة النساء، وإنما هذا من إعادة اليد إلى خلقة الله جل وعلا، فلا حرج في ذلك. خصوصا إذا كان الأصبع ميتا أو كان يخشى من تعدي أثره على البدن.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: جئنا للعمرة وعند أبيار علي ابنتي وجدت أن عندها حيض ولم تحرم، ووصلنا إلى مكة، فماذا تفعل إذا طهرت؟
إن لم ترد عمرة فليس عليها شيء، وتعبد الله بأنواع العبادات. وأما إذا كانت ترغب في العمرة وكانت تخشى عند مرورها بالميقات من أن يسافر أهلها وهي لم تطهر، فحينئذ تعتمر أو تحرم من أدنى الحل. نعم.
ثابكم الله. يقول السائل: ما هو تفسير قول الله تعالى: فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم إن تعذبهم فإنهم عبادك، الآية؟
توفيتني معناها اخترتني، يقال توفى كذا ووفى كذا بمعنى اختاره، وبمعنى أن سنوات بقائه في الدنيا الأولى قد انتهت، ولذا يقال الوفاء بمعنى إكمال الشيء وإتمامه، وليس المراد هنا الموت، فإنه عليه السلام لم يمت، وإنما رفعه الله جل وعلا كما في قوله تعالى: بل رفعه الله. نعم. بارك الله فيكم وغفر لكم ذنوبكم ويسر لكم أموركم وهيأ لكم قيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، كما نسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا حميدا، وأن يجمع كلمتهم على الحق، وأن يؤلف ذات بينهم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.